الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرى هذا الزمان أن الشيطان يأخذ بنا المجتمع المسلم إن لم ينتبهوا الخطوات التي اتبعها مع قوم نوح في الغلو وطراء النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حديث واحد أن زيارة قبره أفضل من غيره. في حين نفسك إذا قلت لا أنا قبر النبي عندي أفضل من غيره تحتاج دليل ولا لا؟
نعم.
قال في الجميع زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. كذلك لم يأمر عند زيارته عند المرور بقبره لم يأمر أحد بأن يدعوه يقول يا رسول الله اشفع لي، لأنه كان يعتقد النبي أن هذا شرك، وإنما يقول يا الله. ثالثا أن النبي ما كان يقول لأصحابه الدعاء عند قبري مستجاب. أين فعل ذلك؟ فعله في عرفة، بين الناس أن الدعاء فيها مستجاب، وفي العشر الأواخر من رمضان، وفي ساعة في الجمعة بعد العصر. لكن ما قال للناس أن الدعاء عند قبري مستجاب. ولذلك قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، بمعنى أنه يقول في نفسه إذا دعوت عند قبر النبي دعائي مستجاب. ما الدليل؟ هل العباد تعرف بالعقل بالتحسين العقلي أم بالاضطراد العرفي؟ شوف الناس كلهم يسوون سوا، العباد تعرف بالاتباع كما ذكر لنا كائش رأس. فابن عمر كان يقول السلام على رسول الله إذا مر بقبر النبي، يقول السلام على رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على عمر. ما كان يقف يناجي الرسول ويذكر مدائح له، ما كان يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. كل هذا ما كان يقول ابن عمر، لعلمه أنه غير مسنون. ولذلك كان حذيفة بن يمان يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر إيش؟ العتيق. قال طب أنا ما بستقبل القبر، أنا بستقبل القبلة. نقول ليش دعوت في ذاك المكان؟ ألم يأتك كلام الشيخ الوهاب هنا باب التغليظ على من غلى، يعني فعبد الله عند قبر رجل صالح، كان يدعو عند قبره، يصلي عند قبره، فكيف من عبده؟ فغلظ النبي على من يخصص بقعة قبر الولي أو النبي بعبادة كالذبح والدعاء والصلاة لكي لا يكون ذلك قنطرة للشرك وسيلة له. نعم، على المسلم حينئذ أن يتأدب بأداب الصحابة. فإن الحسين لما شاف رجل رايح جاي عند قبر الرسول يدعو فقال النبي لا تفعل، فقال إن النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا. سؤال من يجيبنا عليه من الحاضرين؟ إلا عنده جواب يتقدم، الإخوان اللي في ورا برا يجي يتقدم. جزاك الله خير. شوف يا أخي، ما حكم ما يفعله كثير من الناس اليوم يستأجرون فندق عند قبر الرسول، عند المسجد النبوي، رايحين جايين يسلمون على الرسول، نزل الظهر السلام عليك يا رسول الله، العصر كذلك، وقف يا ولد وقف، لا تشيل الأشياء الآن، استنوني بروح أسلم على الرسول أودعه وأروح معكم نرجع جدة. هذا من اتخاذ قبر النبي عيد، تذهب وتعود غلو. يقول عبيد الله راوي حديث ابن عمر أنه كان يسلم على الرسول يخصه، يعني قصد إذا جاء من سفر، قال ولم يفعل من الصحابة ذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد إلا ابن عمر. فإن تخصيص قبر الرسول واعتقاد دعاء عنده مستجاب هذا من إطراء النبي، لأن ابن عمر ما كان يدعو لنفسه. وش يسوي؟ السلام على رسول الله، على أبو بكر، على عمر، اللهم صلي على نبيك محمد، ويمشي. أما اليوم يخاطب الرسول ويوقع نفسه في الغلو لدرجة أنه ربما يشرك، فيقعد ويجيب أشياء نعم كتب ذكرت كتب الفقهاء لكن لا دليل عليها، ذكرت أنه يجوز أن يقول أشهد أن رسول الرسالة لكن ما ذكر النبي دليل عليها. فافعل مثل ابن عمر، سلم رسول الله على بكر على عمر وقطع ذريعة الشرك، لا تعبد الله عند قبر نبي ولا ولي، فإن هذا قنطرة لعبادته من دون الله. وأذكر وأنا صغير، تعرفون البدع تأتي من الشيطان أحيانا وتبدأ تأتي من إيش؟ تأتي من المبتدع. جيت قبر الرسول وأخذت من هالكلام اللي في كتاب الفقهاء أنه تكلم الرسول يا رسول الله أشهد أنك مرة في السلام من غير دعاء طبعا، شوي شفت شيء ناديني في نفسي هو الشيطان وأنا صغير يقول ما دام النبي يسمع كنت تثني عليه ترى بينفعك ويرفع لك الدعاء عند الله، هذا من أوحى هي مثل ما سأل قوم نوح. فانتبه يا بني آدم لا يبتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري من سوءاتهما. فافتتان الشيطان تفتين الشيطان بالبدع أشد من المعاصي، لأن البدع ما تخرج من القلب. فيا عبد الله أطع الرسول في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فلا يجوز أن تصلي في مسجد فيه قبر إلا مسجد الرسول فقد أحيط ثلاثة جدران، أما تروح بلد كذا تقول دخلت مسجد فيه ضريح حرام، النبي قال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما تصلي في مسجد فيه قبر حرام عليك، صلي في مسجد ليس فيه قبر أسس على التقوى. ومسجد النبي أسس على القبر وعلى التقوى، على التقوى لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد النبي، قولان الراجح هذا وهذا، فأسس على التقوى. فصلي وانت في مسجد رسول الله مطمئن لأنه أسس على التقوى، لكن في زمن بعض الأمراء وسع المسجد دخلت حجرة عائشة مدفون فيها الرسول فأحاطوه بعد ثلاثة جدران وفصلوه الحمد لله عن قبر الرسول. ما جاء أن الغلو ها؟ أحسن. أما الصلاة في الروضة فمختلف فيها، فشيخنا الألباني كان يقول لم يثبت دليل على الصلاة في الروضة، وقال غيره نعم، ولعل ما يدل على جوازه ما رواه البخاري بحديث سلم الأكوع كان يصلي ركعتين عند الاستوانة، قال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا أن الاستوانة في داخل الروضة، لكن ما يجوز يصلي فيها عشان قرب النبي، هذا غلو، يقول بصلي الروضة لأن جنب الرسول هذا خطأ، بل يصلي فيها لأن المسجد النبوي في ألف صلاة، واضح؟ ولا يقول إن الصلاة عنده أفضل إن جنب الرسول. وأما الدعاء فقال الألباني لم يثبت أن النبي خص الروضة بدعاء، ما خصه ولا بختم قرآن، فما جاء إلا ركعتين عند الاستوانة كما قال ابن حجر. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين قرأته
باقي شيء أقرأ. قال رحمه الله فقد نهى عنه وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن وهو في السياق من من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله قال قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
أسألكم سؤال، اذكروا لي ما هي الصور التي هي في الغلو في قبور الصالحين والتي يمكن أن تصيرها أوثان تعبد من دون الله؟ الصورة الأولى قبور الصالحين، أن ندفنها في المساجد صورة، ثانية أن نصلي عندها أو إليها أو عليها، الثالثة أن نجصصها ونعلي بناءها ونكتب عليها ونورها بالسرج، فإن هذا الغلو فيها وش يصيرها؟ من أي جهة؟ استغل الشيطان ذلك، يقول شوف ترى الناس دول ما سووا هذا إلا أنها تدعى من بها قداسة، تدعى من دون الله، فيحرك القلوب لعبادة غير علام الغيوب الشيطان بهذا. إذن لعن النبي من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قبر النبي عبد؟ ما عبد قبره، قبره ما عبد، وكان هو نفسه عبد، يقول يا رسول الله عبد، لكن قبره ما عبد، أجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم اللات والعزى ما أغنت عنكم؟ إيش معنى الآية هذه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة أخرى، أي ما أغنت عنكم؟ هل خلقتكم؟ هل نفعتكم؟ هل آمنتكم من خوف وطعمتكم من جوع؟ إذا كيف سيروها معبودات آلهة تعبدونها من دون الله؟ نعم. والمتخذين عليها السرج، هؤلاء هم الذين غلوا في القبر بهذا الحد. إذن عليك يا أخي إذا دفنت ميتك ألا ترفع بناء عليه أو تضع عليه لوح مرمر أو تجسسه أو تكتب عليه، فإن هذا قد يصير وثن يعبد. نعم، نهى النبي أن تجسس القبور ونهى عن الكتابة عليها. وقال أبو الهياج قال له علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، ما جاء في حماية المصطفى.
نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
الله المستعان.
وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة.
إذن ما يصنعه الكثير اليوم يستأجر فندق جنب المسجد النبوي، جزاه الله خير، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، لكن كل صلاة يتردد على المسجد النبوي، ينزل الظهر من الفندق يسلم على النبي، العصر العشاء، هذا غلو، هذا غلو وعيد، اتخاذ قبر النبي عيد يعود إليه مرة بعد مرة. ما كان السلف يفعلون هذا، اللهم ارضى عنهم، ولو كان خير لفعلوه. وتذكرون علي بن الحسين لما رأى واحد يتردد على قبر النبي وش قال له؟ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال سمعت النبي يقول من أبي عن جدي لا تأخذوا قبري عيدا تعودون إليه مرة بعد مرة. ومن الغلو أيضا قول بعضهم وهو رايح من جدة للمدينة سلم لي معك على رسول الله لا تنساه. لا شك أن هذا من البدع. نعم من البدع سلم على الرسول أو قل له يسلم عليك إلى آخره. كل شيء هذا من الإطراء. طيب لماذا أورد هذه الآية؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص من حرصه علينا أن نسد كل ذريعة للشرك. فلعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنهم سد كل ذريعة للشرك. ما قصر مع الأمة وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش؟ لأن القبر ما يصلى فيه. هذا يدل أن القبر ما يصلى فيه. هذا سد ذريعة للشرك. نعم لا تتخذوا قبري عيدا تعودون له مرة بعد مرة. فعلى المسلم حينئذ أن يطيع الرسول ولا يصلي في القبور. فقد نهى النبي عن الصلاة على الجنازة وسط القبور. بعد الناس يحط الجنازة ويصلي عليها وسط القبر عند الطبراني نهى النبي عن ذلك. يجوز أن تجي تصلي إلى القبر. يعني شخص مات وفاتك قف على قبره كما وقف النبي على امرأة كانت تقوم المسجد صلي. لكن لا تصلي صلاة الفريضة والنافلة بجانب القبر. فقد رأى عمر أنس يفعل ذلك وهو ما يدري فأنكر عليه قال القبر القبر فظننته يقول القمر. فأبعده عن الصلاة بجانب القبر لأنها ذريعة للشرك. ما جاءنا بعض الأمة يعبد.
قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه؟ قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام أو تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا
منهم. نعم. لماذا أورد الشيخ هذا الباب؟ ما جاء أن بعض الأمة يعبد الأوثان، لأن البعض قال لا يمكن يقع الشرك في هذه الأمة، خلاص بعد مجيء الرسول واستتباب أو رفع راية التوحيد لن يعبد غير رب العبيد. فغلط الشيخ عبد الوهاب هذا القائل، فإنهم يستدلون بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم
إن الشيطان
يأس أن يعبد جثة العرب، ولكن التحريش، وهذا ليس وليس بصحيح، أن الشيطان في زعمه يأس أن يعبد، لكن استطاع بالتحريش، يستطيع بالتحريش أن يجد منفذ فيجعل الناس يقاتلون السلطان وتكون الفتن ويحرش، كما ترى السورية والإخوان المسلمين يقاتلون ولي الأمر، فحينئذ إذا صار القتال جهل الناس التوحيد وقعوا بالشرك، فالشرك سيقع في هذه الأمة. ويدل على ذلك أيضا عندهم قول النبي كما في صحيح البخاري: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تسقط عليكم، أو كما قال. هذا قالوا بمجموعنا أن نشرك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ويدل أن الشرك سيقع في هذه الأمة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حوصلا يقال له غير خلاصة، وقال حتى تلحق، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل الأمة بالمشركين، وقال لا تقوم الساعة حتى إيه تعبد اللات والعزى. نعم. فإذا هذا يدل أنه واقع الشرك. ثم أن النبي قال اتبعونا سما كان قبلكم، أليس اليهود والنصارى عبدوا القبور أو فسيكون في هذه الأمة مثلهم، إذن مثلهم صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية استدل بها الشعراوي على جواز بناء القبور في المساجد، وأخطأ خطأ عظيم، فالعلماء يردون عليه، لأن الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ليس إباحة اتخاذ القبور في المساجد، انتبه. فالنبي لعن في هذه الأمة من فعل ذلك، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. نعم. بل قال في الآية: قال الذين غلبوا، يعني بالقوة، على أمرهم، ثم شرع من كان قبلنا، هل هو شرع لنا؟ لا، ما دام أنا جاء من شرع لنا ما ينفيه. فليس بصحيح أن نستدل بهذه الآية على جواز دفن الصالحين في القبور، غلط. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
إيراد الشيخ السحر في كتاب التوحيد، لأن السحر وهو تعريفه ما خفي ولطف سببه، هذه لغة هو استعمال عقد وعزائم ينفث فيها لإمراض شخص باستعانة بالشياطين أو قتله إلى آخره، وهو سحر عطف وصرف. عطف يكون رجل خبيث مثلا يريد أن هذه المرأة اللي رفضت تتزوجه يطلب من أحد أن يجيب لها شعرها وتصبح متعلقة فيه تبيه، هذا عطف. صرف تأتي ضرة وتصرف ضرتها عن زوجها تتكرهه ويكرهها، كله حرام. وليس في السحر شيء يجوز، لقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق وليس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر كله ضار، ليس أن تقول السحر النافع يجوز. وإنما أورد في التوحيد لأن الساحر لا يمكن أن يتعاطى السحر يصبح ساحر يستطيع أن ينفث ويعني ويعقد ويحبس الشخص عن زوجته ويحبس الرجل عن امرأته إلا إذا كفر، أشرك، دعا الشيطان، ذبح للأوثان، أو كفر بالرحمن، كتب آية الكرسي بدم الحيض، أو سجد للشيطان. فإذا فعل مكنه الشيطان الأكبر من جنده، متى ما نفث يطير الجندي المسؤول إذا أخذ شيء من ثوبه نعم ليسكن في قاع جمجمته أو رحمه يؤذيه ولو 20 سنة ولا يخرج بسهولة إلا إذا أذن الله. وعلاج السحر أن يأخذ 7 ورقات كما نقل ذكر وهب المنبه، 7 ورقات من السدر، فيدقها بين حجرين ويخلطها بحوض ماء ويقرأ فيها الآية الكرسي والقواقل 3، ثم يحتسل منها ويغتسل 3 مرات صباح مساء يشفى بإذن الله. نعم يشفى بإذن الله. وهو ينقسم إلى أقسام، سحر كفر أكبر هو استعمال الشياطين فإنهم لا يخدمونه إلا إذا كفر بالله وأشرك ودعا غير الله. سحر بخفة اليد أو باستعمال العقاقير اللي يجيب كيمياء هذه مع هذه ويصير دخان فهذا لا يصلح الكفر أكبر لأنه ما دعا غير الله حتى جاءه السحر، إنما استعمل خفة اليد وما حول أشياء حقيقتها وما كفر بالله حتى يحصل له ذلك. قال الشافعي والسحر الذي فيه دعاء النجوم أو دعاء الكواكب ونحو ذلك هذا الكفر أكبر، أو دعاء الجن كما يفعل السحرة. نعم. والسحر لا يملك الساحر حقيقة أن يحول الأشياء عن حقيقتها وإنما يسحر العين، قال الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلأنه لا يمكن الساحر أن يحول البرتقالة حمامة مثلا أو البعير إلى ذئب، ولكن السحرة لما جمعهم فرعون وقالوا إما أن تلقي موسى أو نكون أول من ألقى، فألقوا حبالهم وعصيهم فيعني تهيأ للناس من سحرهم أنها تسعى فألقى عصاه فجعلت تلقف ما يفكون، وقع الحق هنا لأنهم رأوا أن موسى عصاه هذه تتحول تحول حقيقي لثعبان ويعرفون السحر، هم يسحرون من أعين الناس، فكون الرب حول العصا إلى ثعبان حقيقي إذن هو مبعوث من الرب الأعلى الذي خلق فسوى. فآمن السحرة فجاءوا إلى موسى يبارونه سحرة فجرة فرجعوا مؤمنين بررة سبحان رب العالمين، وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا منه فرعون. فعلى المسلم حينئذ أن يتقي من يتعامل بالسحر، فلا يمني نفسه يقول أنا أعرف أن هذه الأسرة تسقي السحر في فنجان قهوة أبا أروح لهم إن شاء الله يسمولي. لا، يقول شيخنا ابن باز إن صلة الرحم تسقط إذا كان الرحم يصنع أمرا حراما بحضرة الشخص كالسحر يعني أو النظر فيما لا يجوز إلى آخره، تسقط صلة الرحم. فبعض الناس إذا جاءهم شخص يسقونه دواء ويسقونه من طريق القهوة إلى آخره. وجاءني رجل في المسجد قصته من أغرب القصص التي ظفرت بها، رجل من أغنياء الأرض وكاد أن يفلس، فحكى لي قصته لأرشده كيف يتخلص من السحر. فجاءني يستشيرني في المسجد رجل ذمام، قال بينما أنا أمشي بشوارع جدة أو أحد الشوارع شفت إعلان أن هذا مكتب عقاري، مكتب عقاري لبيع الأراضي وكذا، رحت بشتري كغير من التجار بشوف شو عندهم أراضي واشتري. يقول فرحت، فطلعت لي امرأة ومعها رجلان، فطلعوا بالقهوة وقالوا اشرب هالقهوة دي، يعني اشرب يعني من باب ايش، مجاملة كرام. يقول انا شربت من هنا، هو يحكي لي انا شربت من هنا وتحولت. كيف؟ يقول جيت ارجع لاهلي في المنطقة الشرقية، فوصلت لين باب اهلي اجي بيدك من قادر تنجد عشان يباشر الدخول لأهله ويعانق صبيانه. يقول فتحولت عند الباب أول طيارة رجعت فيها الجدة عندك الخالي. أي نعم. تقول له اسحب لي 150 ألف، اسحب لي. أي والله مساكين. يقول أنا أذكر لكن يربع عقلي، يقول أروح لين عند البنك وأتصرف بأمرها بشيء أبغى أخارف من القادر مثل الآلة. نعم. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فخطأ من يقول أن السحر ما هو نافع هو السحر اللي يوفق بين الناس وبين كله ضار. أما فك السحر بالسحر فحرام. ولي رسالة رديت فيها على الشيخ المسلم اللي كان كتب فيها يجوز فك السحر للسحر، فبينت هذا الخطأ من عدة أوجه، ورسالة انتشرت والحمد لله. الصواب لأن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن، فعلى المسلم أن لا يفك السحر بالسحر ويستعمل التعاويذ المشروعة، قراءة البقرة، سبع ورقات من سدر حتى يشفيه الله. النبي لما أصيب بالسحر نعم قعد 6 أشهر، قال دعوت ودعوت، فعلم الأمة أن يكرر الدعاء على الله يلحه، فشفاه الله من السحر بعد إلحاح. فهمت؟ نعم. إذا ما في سحر شيء هذا، وهو من الوقات السبع مهلكات. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان.
كيف يزجر الطير؟ الجاهلي ما كان عنده دعاء استخارة ولا عنده توكل على الله، ويجي يسوي أول ما يشوف طير شوية ويزجر الأرض، يقوم الطير يروح يسار، يقول لا هذا شؤم. طيب يروح الطير يمين يمشي، المشكلة إذا راح الطير قدام يتحير يشوف لها الطير ثاني. الحمد لله على العفانة. فإذا جاء الطير ثاني يزجره، وهكذا. فجاء الإسلام سبحان الله بدعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، الحمد لله. فتسهل لك الأمر وأمنت ورضي قلبك، اذهب وامضي، وليس رؤية منامية كما يقول البعض في الاستخارة. يقول الاستخارة ما سويها إلا قبل النوم، في دليل هذه؟ يقول عشان أبيت استخارة أشوف في النوم شيء، سبحان الله، هذا ما له أصل. نعم. بل استخر وامضي حيث سهل لك والحمد لله. نعم. فحينئذ ما حكم أول شيء في الدرس في 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 الباب الذي ما حكم السحر؟ قلنا كفر، حده قتل، لأن 3 الصحابة قتلوا الساحر من حفصة، يقتل الساحر في المملكة العربية السعودية، نفذت ساحر سوداني يظن ساحر سوري ساحر قتلتهم. لكن ليش ما في كثرة؟ ليش ما في كثرة في من يقتلون في السحر مع أنه في ناس يشربون السحر؟ الإثبات صعب، يبقى لك شهود أنه سحر، والشهود أنه معه شياطين، وهذا شيء غيبية يعني إثباتها صعب. فحيث أن ثبت السحر يقتل. نعم، بيان شيء من أنواع السحر. الطرق ذكرته؟
نعم
نعم. اقرأ.
قال عوف العياقة.
ما اقتبس عليه شعب من نجوم فقد سحر، هذا صحيح. من صار يقول أنا تحركات النجوم السماوية تدل على تحركات أرضية عندي، هذا مشرك شرك أكبر، يعتقد علم الغيب بهذا، هذا عراف، فيجب لا نصدقه. طيب ما حكم من يشتري مجلة فيها برج الحظ؟ هذا فتح على برج الحظ لا تقبله صلاة 40 يوم، فإذا آمن به كفر ما أنزل على محمد، لأن النبي قال من أتى حائر، من أتى عرافا أو كائنا فسأله عن شيء فصدقه كفر ما أنزل على محمد، من سأله بغير صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم سدا للذريعة. نعم.
السحر إذا تاب قبل أن
يموت خلاص لا يمسك، ما دام انه تاب توبة نصوح وجول الناس قال ترى هذا كان يسحر قبل 10 سنين خلاص. ها، لكن اذا طلب الحد، اذا قتل بسحر هذا يقتل، هذا حد اذا قتل بسحره. نعم. اذا حفصة امرت بقتل واحدة يعني سحرتها، او فاذا ثبت انه سحر وقتل فانه يقتل. نعم.
قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه قال هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
أتدرون أن الشيخ دخل باب النميمة في السحر؟ ليش؟ لأن السحر ما خفي ورطف سببه، فالنمام كما قال ابن عبد البراء وغيره يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. واحد يكون صديقك يعني يجي ينم عليك يقول هذا اللي تمشي معاه ترى قال كذا وترى، فيفرق بين الأحبة الخبيث هذا النمام. وفي بعض الناس ما هرب النميمة، كيف يجلس في نبض هذا ويعرف ما يكره، فيأتي الشيء اللي يكرهها في الشخص، ترى هذا الشخص فيه كذا كذا للشيء الذي هو يكرهه، المهم عنده مهارة في تفريق ذات البين. وحينئذ نذكر النميمة من الخطورة المكان، وهي النميمة ضد ولي الأمر، أن يجلس الشخص ويبهت ولي الأمر ويذكر فيه أشياء تكفره ليست راجح بالكفر، أو أمور ليست صحيحة يبث الإشاعات لينال من ولي الأمر ويجعل الناس يخرجون عليه. الحمد لله، أهديكم الله وصلح بالكم. فإذا هذا من ضرب السحر، وهي النميمة القائلة بين الناس. ترى في صحيح مسلم عطس رجل مرة أخرى فقال النبي مسكوم من مرة ثانية، فإذا عطس واحد عندكم يقول يرحمك الله، عطس مرة ثانية ما يلزمكم، لأن النبي في المرة الثانية قال إنه مسكوم مرة ثانية خلاص. طيب إنما البيان لسحرة، فإن البيان وجمال العبارة نعم تسحر القلب. يعني سير يرى بهذا الكلام المنسجم السجعي البياني يرى الباطل حق، كما قال ذاك النابغة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرث، نعم كيف يرث من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك طل. لما ضربت واحدة وضربتها بحجر فقتلتها والذي فقتلها في بطنها، كيف يرث يا رسول الله؟ نعم فمثل ذلك طل. فقال النبي إنما أنت من إخوان الكهان. نعم إنما أنت من إخوان الكهان. فخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا نعم أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك طل أو بطل. فقال النبي إنما أنت من إخوان الكهان. فالبعض يأتي بأسلوب بياني ليش؟ ليغير الحقيقة. وقد قال النبي أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، أنه يسحر الناس يري الباطل حق، الحق باطل، يقلب الموازين فدخله في باب السحر. وما أكثرهم اليوم يستعمل الشعر ويستعمل البيان وليس عنده أدلة، جاهل، فقط يدور حول فلك كلام مسجوع وكلام مكرر، ناس يفتنوا بهذا صلى الله عليه. نعم ذلك قال إن من البيان لسحراء. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيب عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ماذا يريد أن يعالج الإمام في هذا الباب؟ توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، أمر أي توحيد؟ الأسماء والصفات، الكاهن لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هذه صفة. ومن هنا من أتى كاهنا أو عرافا فسألوا عن شيء فصدق كفر، لا يعلم الغيب إلا الله. وكذلك الذين يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد ويربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركاتها، فهذا لا شك أن كفر أكبر إذا اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب بهذا. هذا هو العراف، فالعراف اسم لكل من يدعي علم الغيب بمقدمة، حتى قارئة الفنجان، مسك الفنجان تدخل على بيت ويجمعون حول الفتيات جهوا هذا كلهم أصلا البيت تلقاه ما أسس على التوحيد، الوالد مصر على التوحيد والوالدة مصر على التوحيد وما درسه، يجمعون حوله جاد 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 الفقيهة أو جاد يعطونها اسم شيخة خذي فنجاني سوي كذا كذا تقلبه تقول فيك عريس لكن عند أم حية تبي مشايخ قاعد أشوف لكن ما تطول مدتها، تصدقون والله تصدقون وتقرأ هذه إيش التعريجات اللي في الكافي القهوة تقرأها في زعمها قارئ فنجان، فهذا شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا تعلم الغيب، ومن صدقها فهو مشرك شرك أكبر. كذلك اللي يشوف برجه أو يتصل بقناة توريه برجه تقول أنت برجك كذا فسيحصل لك كذا وكذا وكذا فيصدق فقد كفر منزل محمد. أما إذا فتح القناة يستمع كذا ويستطلع هذا لا تقبل وصاته 40 يوم، ينبغي يغلق القناة مرة ولا يشتري المجلة اللي فيها براجل حظ. نعم طيب. فإذا قال قال طيب إدريس كان يخط مش فيها، قال عندنا ناس يخطون، قال من وافق خطه خط ذاك النبي إدريس فنعم فذاك. فإدريس كان يخط على وجه إيش الغيب علم الغيب بإذن الله، لكن هذا يخط كيف شياطين، فالنبي علق بالمستحيل فهو مستحيل، إن كان الرحمن ولد ولد فأنا والعابدين، فقال إن كان هذا اللي يخطون مثل إدريس الله أعطاه القدرة لاستدلال بالغيب ببعض الخطوط فليفعل. فهذا تصريح منه كفر. إذا هو بين أمرين، يأتي عراف أو كاهن فيسأله بغير يصدقه لا تقبل وصاته معين يوم، يأتي عراف يصدقه وأنه يعلم الغيب هذا كافر بما نزل على محمد ما جاء بالنشرة اقرأ. ها ما في شيء كلها تدعي طيب اكبر ان تقول بيصير كذا يوم كذا كذا اعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ أو يأخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ أو قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. قال فأما ما ينتفع فلم ينه عنه انتهى. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
إذا فصل لك الشيخ ما تكون نشرة جائزة ما تكون غير جائزة، استعمل السحر فك السحر مش حرام من لقب السحر ويتعلمون ما يضره، إذا ما في شيء ينفع بالسحر لكن إذا كان بالتعاويذ فإن هذا لا بأس به. من ذلك أن بعض الناس يفعل يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون عليه رصاص ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في الرصاص ويستدل به على من سحره. نعم، فلا تجوز النشرة التي فيها استعمال لوسوسة أو لوحي الشيطان وعمل الكهان، هذا لا يحل، وإنما يجوز منها ما كان بالتعويذ المشروعة كقراءة البقرة والفاتحة والسبع ورقات من السدر كما ذكر وهو منبه، هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
قال: لا يزال الشيخ لما أتى بباب التطير يريد يعالج أي توحيد هنا. أول الصفات التطير، الربوبية، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، خلق الرزق الضر النفع. فهذا متطير، النحس اللي يقول النحس يعتقد أن هذا ضره من غير مرجح شرعي، يقول فلان لما يجي نحس الطير لا تعزمونه، يعني إذا عزمتوه ينقلب الزواج وتطلق المرأة ويتقاتل أهل العريس والعروس. لا، شوف هنا لا شك أنه هذا لا يجوز، وهذا من الشرك. نعم، وقد أخبرني البعض فعل ذلك، قال كنا خامس خمسة شباب طلعنا الطائف نتمشى، شوف الشيطان كيف يدلهم، كيف يخليهم يتفقون. مثل تذكرون جهيمان لما الشياطين تعاونت وخلت المهدي كذا وخلت ناس في الكويت وفي جدة يشوفون أنه هذا المهدي، تذكر أن الشياطين قد تعاون. فيقول مشينا وتوقفنا دورية شوي 5 كيلو دورية ثانية، ثم أقمنا في قلب الشيطان واحد ظل جنب الباب طالع فيه، يقول نزلوه في الصحراء، نزلوه، والنبي قال الطيرة شرك، فلا يضر ولا ينفع إلا الله. لكن ما يذهب الطيرة، يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا نهى غيرك. قال: إن منا أناس في صحيح مسلم هذه معامل حكم السلمي يتطيرون، قال فلا يصدنهم. كيف تعرف الطيرة ما أثرت عليك؟ أنا أقول لك، جاء واحد يفتح الباب حق المحل حقه قراش حق المحل حقه، يوم جاء يفتح فوق اللي يسمع السلام عليكم، التفت لقيها أعور، نعوذ بالله، سكر المحل وراح له. هذا وش سوى؟
طير.
ايش دلع تطيره؟ انه غير مرجح شرعي رجع، يقول يوم يمر في اعور يقول السلام عليكم، يوم نحس ما اكسب شيء. طيب ايش النبي اعطى العلاج لمثل هذا الطيارة؟ قال فلا يصدنهم، توكل. اي نعم، قال فلا يصدنهم، يتوكل على الله ويفتح المحل. جاي طالب ممتاز جدا لكن ما درس العقيدة، أبوه ما درس، بس هو يلا درس جيب شهادة وجيب الدكتوراه وما درس أبوه العقيدة، بس أهم شيء عنده طلع في الولد درجاته عالية ويحل ويحل خلص على قدم، باقي سؤال يفرد معه. يا أستاذ ترى خلص قلمي، من ما قلم إخوان من ما قلم، فرفع طالب كسول هذول يقعدون ورا كانوا طوال يعني السنة 5 سنين، قال استاذ قلم طالع فيه، قال قلم اللي يكتب الكسول ده لا يروح احل حل يودي الا قلمنا بعد، قال ما بيت خلاص اكتب الحل، اذا يمضي يجيبه ويتوكل على الله ولا يصده، اذا صده معناه وقع في شرك الطيارة. طيب متى يكون الطيارة شرك اكبر؟ متى يكون شرك اصغر؟ اذا اعتقد انه مطير به يستقل بضره فهذا شرك أكبر في الربوبية كما ذكرنا في الحلقة، قاعدة توحيد واحدة تفكر إحنا قراءتنا تكون مفاتيح، فهذه وحديث الحلقة وحديث أمر واحد والتبرك إلى كلها في الربوبية. إذا أعتقد أن تستقل بنفعه وضره بضره طيران شرك أكبر، ويعتقد أن الله جعلها سبب فينظر، إذا جاء دليل أنه فعلا سبب يتركها. مثاله مثاله قال النبي الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. لكن ما قصد النبي هنا أن يكون شؤمها من غير مرجح شرعي؟ قال القسطلاني شؤم المرأة سوء خلقها، إذا استمر معه وهي سوء سيء خلق فإنه يروح سوء خلقها إليه ويصبح هو سيء خلق مع الناس. فهنا إبراهيم أمر المرأة بالطلاق، إسماعيل بالطلاق. إذن هذا النوع الخاص هو الشؤم الجائز، صح التعبير، وهو يتشاب المرأة سيء الخلق، شعب بالسيارة كل شيء يتعثر عند المصلح، نعم يتعثر بالبيت الضيق. قال القسطلاني شؤم الدار ضيقها، والمرأة بدأت لسانها وسوء خلقها، والدابة تعثرها. أما الشؤم اللي كان عند الجاهلية فإن هذه طيرة، قد يكون بعض الشرك أكبر وبعض الشرك إيش أصغر. اللي بعده
قال رحمه الله: باب ما جاء في الطيرة، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر، عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله في حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
طيب عندنا زمن في الطيرة: قبل، أثناء، بعد.
بعد.
فقبل على المسلم أن يقوي توحيده بالله، وأنه لا يضر ينفع شيء إلا بإذن الله، هكذا لا يزكي القلب مثل التوحيد. فإذا وقع الحدث ورأى الأعور يسلم عليه مثلا لا يصده، يكمل يفتح المحل ويتوكل على الله، لكن علق في قلبه شيء لدرجة أنه ظهر عليه بعد البقايا. يعني ذاك اليوم في الدوام ضيق صدره من الأعور ذا الأمر، ما داوم إلا ساعتين، كان يداوم 16 ساعة أو 12 ساعة عفوا. مر الأعور يبغى نفسه يرجع البيت، ما يفايد اليوم، يعني في بقايا في قلبه لدرجة أنه داوم ساعتين. ليش ساعتين اليوم؟ 12 ساعة تداوم. لا الأعور مر الله، استغفر الله. إيه حينئذ يكفر بقول الله: لا طير لا طيرك، ولا خير لا خيرك، ولا إله ولا غيرك. طيب، ويذهب الله لا شك بالتوكل. وما حديث إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا في سند ضعف. الحديث اللي بعد الباب اللي بعده ما جاء في التنجيم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، المقصود بالتعلم النجوم، النجوم الذي يستدل بمعلوماتها من أبجاد أو كذا، الاطلاع على الغيب، هذا حرام، شرك أكبر، لا يعلم الغيب إلا الله. أما إذا تعلم النجوم ليعرف الشمال أين، وليعرف كيف يهتدي، وعلاماته بالنجم مهتدون، فلا حرج. نعم، أو يتعلم النجوم لمنظره الجميل، وهذا متعة جائزة، ينظر لها بالليل بالتلسكوب، هذا لا بأس فيه. لكن يتعلم عن النجوم تعلم يوقد نار الشرك في قلبه، نعم، فيعتقد أن حركاتها السماوية تؤثر على الأرض، فإن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الاستسقاء بالنجوم طلب السقيا بالأنواع، يعني يقول: مطرنا بحركة النجم الفلاني كذا وكذا، فينسبون نعمة نزول المطر إلى تحركات النجم. قال الله تعالى: تجعلون رزقكم، شكر رزقكم، أنكم تكذبون، فإلى النجوم تنسبون، يعني النعم، نعمة المطر تنسبوها لي. نعم، وله صورتان: شرك أكبر كأن يقول: يا نجوم يا شمس أنزل المطر أو اشفعي لي عند الله، شرك أكبر هذا. أو يعتقد أن حركة النجوم بإذن الله تنزل المطر، مثل ما قال الحديث، حديث موسى الأشعري: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. استسقاء بالنجوم معناها أن بتحركات النجوم يعتقد أن المطر نزل ولو كان بإذن الله، فيعتقد أن بإذن الله شرك أصغر، ويعتقد أنه يستقل شرك أكبر في الربوبية. واضح؟ كما قال: أصبح من عبادي مؤمن بي، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، على أنه يستقل شرك أكبر، على أن الله جعله سبب شرك إيش؟ أصغر. باب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
هذا الباب بين فيه الشيخ شرك المحبة، وهو من صور الشرك الأكبر المتعلق بالباطل. فإن حب الله عبادة، لكن ما تعرف أنك تعبدت الله بحبه إذا ما قلبك له ميل خضوع وتذلل لاعتقادك أن له صفات الجمال والكمال والجلال. فإذا صرفت شيء من هذه الصفات للرسول مثلا كما يفعل الصوفية الغلاة، وإن من جودك الدنيا وضرتها، فأحب الرسول أن يعلم الغيب، فيصبح هذا شرك أكبر في إيش؟ في المحبة، لأن فيه تذلل هنا. عظم الرسول كتعظيم الله فأحبه لذلك، هذا هو شرك المحبة. لذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فساوى غير الله بالله ثم مال قلبه لأجل هذه المساواة كاعتقاد علم الغيب إلى آخره، فيصبح مشركا شركا أكبر في المحبة. والواجب أن يحب الإنسان الرسول أكثر من نفسه ولده والده، لأنه إذا فعل ذلك قدم السنة على هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن حتى يكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. فمن أحب، فعمر قال: يا رسول الله لا أنت أحب من الناس، أحب إليه من كل الناس إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: هل الآن من نفسي أحب لي حتى من نفسي؟ قال: الآن يا عمر. فمن فوائد ذلك وآثاره أنك تقدم حب الرسول على شهوتك. أعطيك مثلا، وحيانا يكون هذا مستحب وحيانا يكون واجب. مستحب مثل إيش؟ جيت في رمضان وجابوا لك أنواع الطعام وانت تحب تضرب من هذا وتخلط هذا بهذا، ولك أن معدتك تقبل البطحة من التراب، فذكرت حينئذ أنه يستحب أن يأخذ لقيمات قبل صلبه، فقدمت على هواك، فأنت تحب رسول الله واتبعته أكثر من إيش؟ من هواك. حين يكون واجب، مرت امرأة فاتنة ذات هيئة وجمال فتنة، جيت تنظر إليها ذكرت أن النبي قال: عينان تزني وزنا النظر، قدمت. هذا واجب، محبة واجبة، هذه محبة واجبة. محبة للنبي شركية إذا اعتقدت أنه يعلم الغيب فأحببته من أجل هذا مثلا. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا المبحث وهذا الباب يبين فيه الشيخ رحمة الله عليه أن الخوف عبادة، حيث أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. فكيف يعرف الشخص أنه صار يخاف من غير الله كخوفه من الله؟ انتبه الآن. الخوف أقسام، منه ما هو شرك أكبر، كان يعتقد أن المخوف له صفة كصفة الله فيخاف من أجله. أركبت واحد معي وأنا رايح إلى مكة من الطائف، واحد من بعض البلدان العربية فيها شرك، فلما ركب معي أخذ يذكر لي ما يقع في بلده، قال: إحنا اللي نتكلم في الضريح فلان فإنه حينئذ يعلم عنه في قبره أنه تكلم علي فلان، حذر يعني من أن أدعوه فينفخه، يعني ينتفخ هذا الشخص اللي تكلم ويفجره، يعني يصبح مثل بالون ويتفجر. وبهذه الخرافة صار الواحد إذا جاء يحذر من عبادة الولي هذا يخاف، عاد ينتفخ مثل بالون ويتفجر، يبي يعني جسمه مثل ما هو ليه يتفجر ليش؟ نسأل الله العافية. فحينئذ هذا يسمى بالخوف الشركي المخرج من ملة الإسلام. الثاني خوف بدعي. ما هو الخوف البدعي؟ خوف يدعوه للقنوط من رحمة الله، يقول: سويت الذنب ذا في حق فلان، الله ما ظن الله يغفر لي، استغفر الله، ما يغفر، يقنط من رحمة الله. فجر الخوف إلى استبعاد أن يغفر الله له، فقرض من رحمة الله، هذا خوف بدعي. الثالث خوف واجب، وهو أن يحملوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى ترك الفواحش. نعم. خوف مباح، خوف من السبع، رأى سبع كشر فيها نيام وبيهجم عليه خاف وهرب، هذا خوف يجوز، لأن موسى لما رأى تهتز كأنها إيش؟
جان،
كأنها جان ولا مدبرا، خوف طبيعي، خرج من المدينة خائفا
وطرق،
هذا خوف طبيعي. نعم. خوف محرم، هذا هو الخوف على ترك الكرم المنكر، يجي يبي ينصح جاره يقول يعني ابنتك يا جار ترى متبرجة ما يجوز، الله يجزاه خير، سمع المشايخ الحجاب واجب، يجي بيكلمه يقول خوف الشيطان، يقول تكلمه والله في الشارع الآن ليدوس عليك أو يرفع صوته عليك الضحك، يجي بيتكلم يرجع. فحيث أنه يقدر على إنكار وترك خوفا من الناس فإن هذا محرم، قوله تعالى: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن استطاع من لسانه، السلطان هو اللي غير باليد، أنت حتى بالنصيحة. أعجبني موقف من صح من يعني خادم الحرمين الشريفين، كان في المستشفيات، مقطع مشهور جدا، مشى يركب سيارته وما وعز عليه انه ما ينصح مرأة، صح لابست عباية مفتوحة عبايتها وليست يعني كما ينبغي، فرجع قال لها يعني سك عبايتك واحتشمي. فمقصود ان الشخص ينبغي في الانكار الا ايش؟ يخاف، كما قال ابو ذر: امر النبي ان اقول الحق ولو كان مرا، هذه يثرب التوكل على الله. وأعظم ما يصحح عقيدتك في هذا الباب قراءة قصص أولي العزم موسى، كيف جاء من الصحراء واجه لد أعداء الله فرعون ويدق الباب بعصاه، جاء من الصحراء من أريد قابل فرعون، قال: جيبوا هذا الهجر عليه، قال فرعون دخلوا ما خاف، قال: أعمل بالذي خلقك يعني فرعون الذي أعطى كل شيء خلقه، ما هذا رب السماوات والأرض. قل فرعون يعني أنت رب فرعون، لأنه الرجل يبطش سبحان الذي قذف في قلب الهيبة لما يقتل موسى. وإلا فهذا فيه رد على من يقول إيش، يقول ترى فرعون كان عقيم وانبسط من موسى عشان يعني خلاه يعني إيه ولد أنت. في موسى الأحمد كانت ماشطة تمشط بنت فرعون، فبينما تمشط هذا المؤمن الصالح تمشط امرأة فرعون تتمزق بعمل المشط يعني على الشعر فسقط، قالت بسم الله، فقال من الله، فشعرت أنها لها رب غير أبيها، والتفتت وجه الشؤم ذاك ما أسود منه تنظر في هذه المرأة الصالحة تقول لها أبي، قال لا ربي وربك الله، قال أخبر أبي، أخبرها حمى أحمى يعني قدر كبير من غير زيت، أنزلها أنزل الولد الأول يذوب على طول يذوب من غير زيت، الثاني تبخر وش من رايح، الثاني لما بقي الصغير أشفقت جاءت بتقول بالرخصة يعني أو الإكراه، فجابت تنطق كام الولد قال لها اصبر يا أمي اصبر يا أمي فنحن على الحق، قامت صبرت وطاحت في ولدها. الرائحة هذيك لا شك أنها رائحة الآدم إذا احترق رائحة ليست جيدة، فنبينا من عرج به شم رائحة ما أحسن منها.
الله
أكبر. اي والله قال ما هذه، قالت ماشية فرعون اللي حرقها فرعون
الله
هي وعيالها. لا إله إلا الله. شوف هذا نقول أهل البدع شو يقولون، يقول يا أخي يا أخي وانجل هذا فيهم خير يا أخي، قلت أنا أقول لهم خير، إذا جيت للخير وذرات الخير فرعون في شيء من الخير. ليش؟ قالت له الماشطة طيب أنت تحرقنا أنا وعيالي بس إجمعنا في قبر واحد، يعني لما الحريق هذا جسمي وجسم عيالي لمنا في مكان واحد، قال سألمكم أنا بحثي. شفت الخير؟ إذا مو كل واحد ها في خير يسلم، مقصود أن يغلب الخير نعم، ولا يتأصل فيه مثل فرعون، ولا كل واحد هذا ها هو فيه خير. طيب فرعون نسلك له بعد، نعوذ بالله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
إذا متى يكون الخوف شرك أكبر؟ إذا جعل المخوف له صفة كصفة الله فمن أجلها خاف منه، كصاحبنا اللي ركب معي هذا يذكر في شرك اللي عنده في البلد إنه ما يقدر يقول للولي لا تذبحون له، يخاف إنه يطلع في قبره ويرسل له بالنفخ والتمزق اللي يشبه البالون يعني، فصار يخاف خوف السر منه فيمنع هذا الخوف في السر. نعم فيمنع هذا الخوف، وهذا هذا الشرك الأكبر الخوف، بس الخوف تعبد هنا الله خفنا من الله خوف تعبد، لاعتقد له صفات الكمال إنه عليم على كل شيء قدير كل شيء يكون في كل عبره كان في البصر مجموع، هذا خوفنا من خوف تذلل فهذا صارت عبادة له، فإذا أعطينا شيء لغيره كالرسول وأنه يعلم الغيب أو أنه يضر من قبره فصرنا على الخوف الشرك الأكبر اللي سوينا غير الله بالله في مخصص الله. واضح؟
نعم. قال: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
إنما ذاكم الشيطان يخوف أولياءه. احذروا الشيطان جاي تنكروا تنصحوا، ترى الشيطان يخوفكم من أوليائه حتى لا تنكروا عليهم، يخوفكم منهم ترى يفعل بك يفعل بك منك مكانك عشان يبغى المنكر ينتشر، واضح؟ يخوفكم من أوليائه. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
وهذا أمر والله لا يعيش سعيدا حتى يؤمن بأثر عائشة هذا الناصح الجليل العالمة لعن الله من طعن بفراشها، لعن الله من اشترى عليها. فتقول وقد كتب لها معاوية: يا أم المؤمنين اكتبي لي شيء وأوجزي عليه حتى أحفظ، يعني لا تكتب مواضع كثيرة، كلمتين ثلاث. قالت: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس. وكله ضعيف، من أرضى يعني الناس بسخط الله ورضى الله بسخط الناس رضي عنه ورضى الناس، الله يرضى عنها. وأكثر الناس الآن عملهم لهذا. فبالأمس شخص يعني عارف رجل عاقل وصاحب عقل، قلت ليش يعني في المجلس حصل كذا وكذا، ليش ما تكلمت؟ قال: والله جاني الشيطان انه يعني يزعلوني بعدين. اذا ما استطاعهم، يقول اذا زعلتهم خلاص يقاطعوني ومدري ايش. ليش ما انكرت فلان؟ اعتذر لي بهذا. قال: والله اتاني الشيطان، بس عنده تواضع اعترف، ما يعترف فيه، طلع نفسه صديق الامه، لكن هذا اعترف. قال: والله جاني الشيطان صراحه وضعفت وما بينت، مع ان الله اخذ العلم والميثاق على اهل العلم ليبينونه الناس ويكتمونه، فنبذوه وراء ظهوره ونسوا حظا مما ذكروا به. واكثر ما يخلي الفرقه بين اخواننا ترى الجهل، فنسوا حظا ما ذكروا به فاغرني بينهم العداوه والبغضاء. هذا يستحي ويسكت عن الحق، وهذا فيحصل بينهم ايش؟ بغاء. فعلى المسلم ان يتكلم بالحق، فهو يجمع الكلمه الحق بالاسلوب الامثل بالخلاص، الحق يجمع الكلمه. لكن في ناس اعرف انا والله بالاسلوب الامثل، ولا يعني قلوبهم عوجة، تحببت اليهم قالوا ضعيف زمان، هذا اللي عوج اتركه. لكن اتكلم على الشخص السوي انه ينفع معه الكلام الطيب وينفع معه الادله والبراهين. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
أما الأمن مكر الله تعريفه إني يستبعد أن الله يعاقب بسبب الذنب اللي هو واقع فيه الآن. كل يوم تحدث نفسه لا يجيك عقوبة، للآن لك علاقة بهذه البنت وهذه المرأة الحرام، لك علاقة بالمخدرات، لك علاقة بسرقة شركتك، كل يوم تأخذ ألف ألف، ترى بيجيك عقوبة. يقول: لا 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 سرق، لا سرق، وانا سرقت 10 سنين ما صار لي شيء. هذا آمن من ايش؟ من مكر الله. فاذا استبعد في الامن مكر الله، استبعد ان الله قادر ان يعاقبه، هذا كافر. قال: لا ما يقدر، ما يقدر، انا كافر. نعم. الامن من مكر الله، والقنوط من روح الله، فيأس أن الله إيش يغفر له ويرحمه، فلا يأس من قول الله القوم الكافرون، فيأس استبعد أن الله قادر يغفر له، هذا كافر صلى الله عليه. أما إذا توغل أو غلى في الخوف لدرجة القنوط فهذا بدعة. نعم.
شيخنا ما تكلمنا عن الباب الذي قبله عن التوكل، الباب الذي قبله ما علقتم عليه
اللي هو باب إيه؟
آيات التوكل.
أي نعم. والله فتوكلوا، التوكل عبادة، فمن التوكل ما هو شرك أكبر. متى يتوكل على صاحب القبر؟ اعتمد على صاحب القبر، هو بعيد عنه في القبر، إنه بما أنه ذبح له لطلب شفاعته فسينجز له هذه المهمة، فذبح له وفي قلب أنه الآن مدام ذبحت له سينجز لي هذه المهمة، فيعتمد بقلبه عليه مع بعده عنه، فأعطاه صفة لا تليق إلا بالله: علم الغيب، القدرة، فاعتمد بقلبه عليه لإنجاز شيء. فهذا التوكل شرك أكبر مخرج من الله. والحق أنه يتوكل على الله لاعتقاده كمال صفاته وقدرته وعلمه. قال: وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. معناها التوكل شرط الإيمان، فمن توكل على الله وتوكل على غيره فقد أشرك. والتوكل عمل القلب، فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بل يقول توكلت على الله ثم وكلتك، انه عمل القلب. واللي يعين على التوكل تدبر صفات الله، نعم، النظر في عاقب التوكل، وانه حسبه، ان الله حسبه اذا توكل عليه، يرد في قلبه قدره الله وصفاته وعلمه حتى يتوكل على الله ويعتمد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ولا شك هذا من الكبائر، الأمن من مكر الله، يستبعد أن الله يعاقبه وهو مقيم على معصيته. ويعالج هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج غلط، فلا ينبغي أن يأمل حينئذ يقول: أنا أعطيت وأعطيت ولم أرى عقوبة جاءتني، ويقيس الماضي الحاضر الماضي، بل ينتهي فورا ويخاف من الله ويكون من الخوف الرجاء. إن كل الله أمهله فإن هذه عادته مع خلقه. فرعون بعد من قال له موسى آمن بالله قل لا إله إلا الله حتى غرقت 40 سنة، هكذا عادت الله مع خلقه، ما يباشر بالعقوبة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم نعطيكم عمرا يمتد بكم، حتى لو كان عند الشخص منكم عقل وعبرة لتعظ من طول العمر وتذكر فيما يتذكر. وجاءكم النذير قيل الشيء، ومع ذلك البعض لا يرعى. نسأل الله العافية. نعم
شيخ، الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس
هو أحدهما قال: قال اليأس من روح الله هو أن يستبعد الفرج، وهما بمعنى، لكن لعل بعضهم أشد من بعض، أحدهما لعله أشد من الآخر، ولهم معنى واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس
يعني القنوط شدة اليأس. نعم.
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا،
هذا من الله،
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
من نعمة الله على هذه الأمة يعجل لها العقوبة، سبحان الله. نعم، لأن فإذا العقوبة المعجلة ما هي؟
رجوع،
إن أخف من الآخرة. اثنين،
رجوع.
هذه فائدة عظيمة لتعجيل العقوبة، فإذا أراد الله بعبد خير عجله العقوبة. نعم. قال الله تعالى: سنستدرجهم حيث لا يعلمون. أما الاستدراج هو أشد، يترك. أي نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
من الإيمان بالله الصبر
على أقدار الله. الصبر على أقدار.
اقرأ.
لا، هذا قرأنا.
اللي بعده
ما جاء في الرياض.
الصبر قرأته.
ايه؟
الصبر اللي هو الحبس. نادر منا أنا وأنت حتى من يستحضر أنه في عبادة إذا صبر. يتيجي الزوجة مثلا تراجع في شيء، والنبي ذكر عن الزوجة عن النساء قال فيهن: فإنه خلقنا من ضلع. فيريد أن يتعامل مع هذا الحديث، يتعامل معها من عوجة هذا، ويصبر. من فينا الآن يستحضر في عبادة سبب الصلاة فيحبس نفسه أن يجاريها وأن يضربها ومدري شلون؟ نادر. اللي نجي هذا الشيء عادة يقول المرأة سوي مشاكل الآن، أحتاج الآن من يطبخ لي من كذا، خلنا بعد. ما يستحضر الصبر إلا قليل الموفق. فيا أخي الفاضل لا تنسى تستحضر وتحتسب عبادة الصبر، وأنك تحبس نفسك لأن الله أمرك، اخضع لله أنك تصبر، هنا يؤجرك. أما بعض يفرح يقول والله فلان صبور وحسناته يوفى الصبر وجب غير حسن، هو ممكن ولا حسن، دائما استحضر معاني أخرى غير الصبر في ذات الله، استحضر أمور دنيوية واستحضر الصبر في ذات الله، ما له أجر ولا الضعف له أجور. وهذه فاتحة حلقات العلم، ذكرك أول بأول التزامك بالحلقات. نعم، أنا أشوف ناس يقول أنا ملتزم بالنادي الرياضي، من أول بأول يقوي نفسه ويقوي عضلاته، ما في مثل التزام حلقات العلم، هذه أولى وأولى لك تقوي إيمانك بها. والإنسان ينسى إذا ما وجد، أنصحك لا تخيب عن حلقات العلم، أنصحك قبل وفاتك أن تلازم حلقات العلم. إذن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. صبر شرك أكبر، وهو أن يصبر على عبادة غير الله، فيكون الضريح الطريق له شمس وحرارة ودم ووسخ لين يوصل للضريح يدعوه، ويصبر على الشمس لين يوصل للضريح يدعوه، هذا صبره في ذات القبر. يقول حتى يطلع على صبري، هذا المقبور يطلع على صبري فيشفع لي عند الله أن صبرت في ذاته. هذا الصبر شرك أكبر، أنه صبر عبادة الصبر صرفها ليش؟ المقبور يقول يعلم عني، كما يفعل بعضهم ايش يسوي يوم عاشوراء يقول يعلم عنكم الحسين، ويقعد يطبخون طبخ كثير انه في قبره الان يعلم انه قاعد يوزعوا صدقات. نعم، فيصبرون على الطبخ ويصبرون على هذا عشان ايش؟ ايه عشان يشوفهم كيف في ذاته. هذا شرك اكبر، ان الصبر يكون لله، واصبر وما صبرك الا. وفي نوع من الصبر معصية، كيف؟ عشان يوصل المزني بها عياذا بالله والمعشوقة، زحام وراها أشياء، ويصبر على الزحام ويصبر على الحرارة ويصبر في الأخير يصبر ليقع في الفاحشة، هذا صبر معصية. يقول له شوف كيف صبرت، صبرت عليش أعوذ بالله. نعم، صبر واجب هو اللي يمنعه من يتفلت من الطاعة الواجبة كالصلاة. صبر أن يروح صلاة الفجر ويتوضا، صبر مستحب قيام الليل يصبر عليه فيجي له أجر أكثر. نعم، فهذه أنواع إيش الصبر، وأنواع صبر عن معصية الله على طاعة الله على أقدار الله المؤلمة، هذه أنواع. ومن الصبر على أقدار الله المؤلمة أنها امرأة توفي ولدها وأخذ تبكي على القبر وكانت تنوح، فقال النبي اتق الله واصبري، قال إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه الحديث. فالنبي أمرها حينئذ بالتقوى الله والصبر، فالنائحة لم تصبر، فهي فاعل كبير من الكبائر. فمن ترك الصبر ما يؤدي إلى الكبائر، كمن لم يصبر على هواه في الزنا فراح يمشي المزني به حتى واقعها بالحرام، ما صبر. نعم، فهذا منكر كبير من الكبائر ترك الصبر. ومنهم من ترك الصلاة لم يصبر على القيام من فراشه حتى طلعت الشمس، فهذا على قول إذا صبر إذا 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 لم يصبر وكسل على قول شيخ الباز يكفر، والصواب قول ابن عثيمين أنه ما دام يصلي ويخلي أنه يفسق ولا يكفر. فإذن الصبر إيش أنواع، فعلى الصبر على الشخص إذا أراد أن يصبر يتصبر لقول النبي ومن يتصبر يصبره الله. نعم، يتصبر ويتوكل على الله ويتوكل على قدرات نفسه في الصبر، وأن عنده صبر والرب لا يخذلك الله، لأنك توكلت على قوتك، توكل على الله هو يصبرك، ما توكل على قوتك. لكن الحين ليش بعض الناس كانوا يقوموا الليل أسمعهم يقوموا، لازم شيء يتلاعب بهم حتى توكلوا على قدراتهم في قيام الليل، لكن توكل على الله أنه هو اللي يصب رجلك عند تقوم الليل يسهل عليك، مو قدراتك أنت. هذا معنى ما يستحضرون القليل، موفقون يستحضرون، توكل الله في كل شيء والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل شرط الإيمان كما قال ابن تيمية، فمن لا توكل له على الله فلا أصف، فمن لا يعني توكل فإنه لا إيمان له. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه مسلم.
شوف تدرج الشيخ سبحان الله في كتابه، بدأ بالتوحيد وبيان لزومه، ثم وصفه بالإثبات والنفي، لا إله إلا الله وحي معناها، ثم شرك بعض أنواع شرك الألوهية، أنواع شرك الربوبية طيرة، والآن الشرك الأصغر الرياء. فإذا الشيخ جاء كتاب، كتاب دعوة، يعني تمسكه وتمشي مثل ما تسوي برنامج رحت القرية فيها شرك، تمشي على الإبراز كتابه، كان عندك نموذج تكنولوجي لإنزال طائرة مثلا. اقرأ دحين الشيخ ذكر في الوسط أو الوسط الأخير الرياء. إذا لن أبدأ فيهم بالرياء. شوف واحد عند المشركين بعد عن قبره قاعد شافني كذا وقاعد يتملق بالصوت ويقول عشان أثني عليه وأن هذا من الحرمين وما أدري شلون. لا لا أنكر عليه الرياء، أنكر عليه الشرك الأكبر دعاء غير الله، ولا أنكر عليه الشرك الأصغر مثل أنه في مسجد وفي أضرح، وهذه بدعة. فشوف الشيخ درج وين حط الرياء، وراء. والخطأ تبدأ مع المشرك بالشرك الأصغر والبدع، تترك الشرك الأكبر، تقول خالف طريقة الأنبياء. الشيخ مشى في كتابه هذا على هذا التنظيم، على مشى عليه الرسول في سيرته الحميدة في الدعوة. نعم. فإذا تدعو إلى الله على بصيرة في بلد تنتشر فيها الشرك، امشي على طريقة الشيخ، فإنه مشى على طريقة القرآن وسيرة النبي العطرة في التوحيد وبيانه للناس والتدرج في ذلك. نعم.
قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا.
أما الرياء فهو مشتق من الرؤية، فهو أن يزين عبادته ليراه الناس. أما السمعة أن يتكلم ليسمعه الناس. فإذا قرب صوته بالقرآن يقال جميل، فهذا سمعة. وإذا أظهر خشوع في الصلاة فهذا رياء. أحدهم يتعلق بحاسة السمع السمعة، وحينما بالبصر، من سمع سمع الله به، جاء حديث الناس من العدول، وكذلك الرأي ورأي الله بها وكما جاء. وأخطر ما بلغني في الرياء إنه خرج النبي عليهم يذكرون الدجال الذي كان يشير للسماء فتمطر والأرض تخرج يعني كنوزها تتبعه. قال: هل أدلكم على عندي ما هو أخوف عليكم من الدجال؟ أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. وينقسم الرياء إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر إذا رأى في أصل الإسلام، شاب يسلم ما نفسه يسلم، ما ود يسلم، شاف ناس وجهاء في المعمل هذا يعينونه أو شيء، فأظهر الشهادة لا إله إلا الله انتقال ليراها، وفي أصل الكلمة هذه أشرك، هذه لا تنفعه لأنه أخرجها ليش؟ ها؟ رياء ما تقبل منها. أو كما قال ابن عثيمين: أن يرائي في كل شيء، يقرأ القرآن يرائي، يصلي، هذا بعيد بس تصوير المسألة، يرائي في كل شيء، فهذا لا يكون إلا نمع عن قلب منافق يعبد غير الله. أما الرياء الذي هو في العمل فينقسم إلى قسمين. قالوا: إذا كان الرياء في عمل متصل كالصلاة يبطل كله ببطلان آخره، متصل الصلاة، أما في قراءة القرآن فيبطل بعدما حصل منه الرياء، لأن قراءة القرآن منفصلة. نعم. اللهم نعوذ بك من نشرك بك شيئا ونعلمه ونستغفرك لنعلمه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فاعل الرياء فاعل لكثير من الكبائر، ليس فقط يحبط الله عمله كان يحج رياء، بل يعذب أشد العذاب على الرياء، لأن الله ما يقبل معمل ليكون خالصا لوجهه. نعم، فالمسلم يستحضر كل ما يعمل عمل أن يكون لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذاك دين القيمة. الثاني من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا يختلف عن باب الأول. الأول أن يرائي يمدح، أما هذا يتوظف إمام مسجد مثلا ليأخذ الراتب ويأخذ إيش السكن، أو يطلب العلم للشهادة، لكن هذا الثاني أهون من الأول. فحينئذ يجب أن يطلب العلم لله، كما قال النبي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلب اللي يصيب بعرضنا الدنيا لم يجد راحة الجنة، أو يطلب عمل كإمامة، اللهم ارشد الأئمة، فعمل الإمامة لكي يعطوا له راتب وسكن، قال ما نعطيك، يقول من بسير لكم إمام، أعوذ بالله. فينبغي يكون إمام لله وليس للراتب. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم.
وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
إذا هذا فيه أن الشرك أو نوع الشرك قد يطلق ليس على من عبد غير الله فقط أو من سوء فعل الرياء، قد يكون على من تعلق بالمال حتى صار سخطه ورضاه من أجل المال. نعم، نعوذ بالله. فهذا يكون عنده نوع شرك، ليش؟ لأن الله سماه عبدا، هنا تعيس عبد الدرهم، لكن لا شك لا يكون الشرك الأكبر، يكون عنده نوع شرك بتعلق بالمال، درس أنه ينصد عن الواجب من أجل هذا المال، هذا لا يحل. بل يجب الإنسان أن يعتقد أن الله خلقه ليبتليه بالأمر والنهي، فلا يجعل المال حاجز له من القيام بالأمر والنهي. الله اللي أمر فيه ينفذه، لا عنه ينتهي، يحتسب بذلك الجنة ورضا الله. نعم.
قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن ينتنزل عليكم، رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
إخواني، هذا شرك الطاعة. كيف تعرف أن فلان من حبه بهذا العالم وتعظيمه له أصبح في علاقته معه وفي أحكام الذي يأخذها عنه مشرك، شرك طاعة؟ تلوت عليه الحكم الشرعي في مسألة ربوية واقتنع قال إيه والله حرام. فجاءك اليوم الثاني قال حلال. ليش؟ قال لأن هذا العالم أحلها. هذا هو شرك الطاعة أن يستحل ما حرم الله لتحليل العالم له. وهذا شرك الطاعة لما تقدم في الأبواب السابقة من ذكره. قال لما أحد عجبته لقوم عرفوا الإسناد صحته يذهبون رأي سفيان وهذا موجود وإلى الآن. تقول قال الرسول يا الله تقول قال الرسول واذكر لكم شيء مثل هذا إلى الآن. كنت أخطب في الجمعة في شمال أمريكا في منطقة اسمها اللهم ذكرني باسمها. مهم أحد الأقليات المسلمة كانت خطبتي كيف يعني نجحت دعوة الرسول. خطبة مهمة جدا. كيف نجحت؟ كان مقصود النبي في الدعوة ليس نفسه نفع نفسه والرياسة كما نفع الخوة المسلمين بل يريد أن ينتقل الناس من عبادة العباد إلى رب العباد. فبدل الجهد الأقصى لذلك لا يفتر كان. حينما انتهيت من الخطبة انزعج أحد الحاضرين وما ذكرت للرسول أمين. فعجب الانزعاج يقفز ولا أنساه وراء الناس معترض عليه أعوذ بالله يعتكر الرسول ليش اقترب مني وشعر يعني أني أرد على أخوان المسلمين. فقط أني قلت الرسول كيف كان طريقته أنه يدعو للتوحيد العقيدة الصحيحة ما كان يريد الانقلابات أو الملك. اللهم صل على محمد يا الله. فحينئذ قلت له وقد رأيته يزمجر وقلت اقترب واقترب قلت ترضى حكم بيني وبينك الرسول يعني أحاديث الرسول؟ قال نعم. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا أكرهه فليصبر. ما قال فليخرج قال يعني حط راسنا التراب ها؟ ذكرت الحديث البخاري وعرف صحته وذهب إلى رأي نفسه وهواه. قال لا من بعمل هذا الحديث لأن عملت هذا الحديث وأصبح يعني ما أخرج الحاكم وهو يفعل المنكر الفلاني وكذا معناه دسيت وجهي وين في التراب. هذا رأي في مقابل نص. هذا معرض أن يزيغ الله قلبه فيموت كافر لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي إذا رأيتم مراكب يأتون شيء من عصية الله فكرهوا لكن لا تنزعد من طاعته. هذا يقول لا ننزعد من طاعته يخالف الرسول. وشوفوا البلدان لما مشت على الرسول وخرجت ماذا حصل في وراءه من خراب في أمر الدين والدنيا. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا من جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله.
نعم هذا في حكم من لم يمتثل أمر الله في الحكم. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله. هذه من الآيات اللي كفر بها جماعة كثير هذا العصر ولاة الأمر الكفار يقصدون اللي حكموا في المحاكم ليش؟ بغير شرع الله. قال هذه الآية يزعمون إذا الذي يحكم غير ما أنزل الله زان كاذب كافر، وهذا باطل. ليش؟ لأن النبي بين، لأن اتفاق السلف قام في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، فلا بد أن يجمع بين هذا الإجماع عليه محكم وبين هذه الآية. فهؤلاء كفروا لأجل الحكم ولا لأجل كفرهم هم؟ يعني هم كفار بالأصل، حكم غير ما أنزل الله. الكفر من جاء؟ بكفر من أصلي. فهم كيف؟ طيب، فإذا الحاكم غير ما أنزل الله قال في ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، قال كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. الجهل بكلام ابن عباس هذا أدى إلى إزهاق مليون شخص في الجزائر جبهة الإنقان، كفروا بهذه الآية، والأوائل خرجوا على علي بهذه الآية كفروا. فالخوارج عندين يطلع قرن، كل ما يأتي قرن ويستأصل يأتي بعده إلى الدجال كما في الأثر، كلهم سيرجعون للحكم، لتعلم فضل هذا الرجل ابن عباس على الأمة لما دعا النبي الله فقهه في الدين. كيف ذكر ابن عباس أمور تسكر الدماء، منها إن كنت لابد ناصح والأمر بينك وبينه، منها كفر دون كفر. اللهم ارضى عن ابن عباس. نعم، بعده من جحد